الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء نريد أن ننتهي من هذا الأمر الخطير الذي بدأناه وننتهي منه على عجالة حتى ننتقل منه إلى أمر آخر إن شاء الله هذا الأمر هو التفرق والتنازع والتشرذم بل العار الموجود في الأمة الآن فما السبيل إلى جمع الكلمة إلى اجتماع الكلمة وتوحيد الصفوف فالكل يجتهد في سبيل ذلك فكان اجتهادنا من خلال هذا الكتاب والذي نراه حقا الجماعة والجماعات وراجعه عدد من العلماء أن العائق الأكبر أو الأول أو من أكبر العوائق أمام هذا الهدف العظيم هو هذه الجماعات الموجودة والتي أصولها أصول أهل السنة والجماعة ومن الممكن أن تعتبر كلها من الفرقة الناجية بإذن الله عز وجل أما الذي ننكره عليها هو التعصب والتحزب من كل جماعة لأفكارها أو لشيخها وإعطاء البيعة لأميرها أو لشيخها مع أن البيعة العامة هذه لا تجوز ولا تنصرف أبدا إلا على الإمام إلا على الإمامة العظمى على الإمام الذي يختاره أهل الحل والعقد وهم العلماء المشهورون المعروفون ولكن في زمن غابت فيه الخلافة غابت فيه الإمامة غابت فيه سلطة المسلمين فماذا نفعل في هذا الزمن وبوب العلماء كثيرا على هذه القضية ماذا نفعل حتى تجتمع الكلمة وتتوحد الصفوف لأن هذا أصل هذا أصل الأصل الأول توحيد الله عز وجل الأصل الثاني متابعة الرسول عليه السلام هل يمارس ذلك أحد الأصل الثالث ولا يقل أهمية عما مضى الأصل الثالث هو توحيد الصفوف واجتماع الكلمة حتى نستطيع مواجهة الجاهلية والهجمات الشرسة على الإسلام والمسلمين حتى نستطيع مواجهة العلمانية والاجتياح الرهيب للعلمانية في بلاد المسلمين حتى نستطيع مواجهة شياطين الإنس والجن في هذا الزمان النكد لأهله فما هو الحل إذن؟ لا بد من التآلف والتواب واجتماع الكلمة وتوحيد الصف هذا هو الهدف الثالث هو الأصل الثالث كيف نصل إليه ونحن الآن مستضعفون وفي شتات وتناثر وتنازع وتفرق فهذا الكتاب لما أنا آثرته وترجح لدي ورجعه شيخنا شيخ محمد عبد المقصود حفظه الله ويعني اقتنع تماما بصححته وهو فعلا الحق كما بيناه بفضل الله عز وجل لماذا ترجح لدينا حتى من خلال الخبرة التي مررنا بها في هذه السنوات القليلة 20 سنة في الدعوة وجدت ان العائق حتى امام دعوة التوحيد الذي هو الاصل الاول للامة وتخصصت فيها العائق حتى امام هذه الدعوة في هذه الجماعة. كثير منهم لم يكن ليسمع او ليقبل لاني لست تبعا لجماعته او لم اعط ريعة لشيخه فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ليس هذا هجوما على هؤلاء بل من هؤلاء الجماعات اناس ابطال موحدون لا يتعصبون وانما ينضمون لهذه الجماعات لكي يستطيعوا الدعوة الجماعية او عملا معينا جماعيا لكنهم لا يعطون بيعة لاحد لانهم يعرفون ان ذلك لا يجوز الا للامام امام المسلمين كافة في البيعة الكبرى هذا هو الواجب اجتماع بيعتين نهى الرسول عن ذلك عليه الصلاة والسلام بل اقتلوا الثانية منهما. وهذه مسألة لا يمكن ان افتحها الان في خطب الجمعة لان الامر كما رأيت قد شق على كثير جدا من العامة ولكني اختصر لان هذا الاختصار مهم جدا. هذه الجماعات الموجودة الان اصولها اصول اهل السنة والجماعة وبإذن الله تعالى هي من فرقة الناجية ولكننا نعيب على التعصب والتحذر لشيخها او لفكرتها ونعيب عليها الاجتماع حول فكرة لم تؤخذ عليها موافقة اهل الحل والعقد يعني كل علماء الامة او الجمهور الاعظم على الاقل سواء الاعظم يعني كيف نجمع الناس على فكرة او على رجل دون الرجوع الى موافقة العلماء المشاهير على هذه الفكرة لاننا نكون بذلك قد قطعنا الامة وحزمناها وفرقناها كما هو الحاصل بالضبط. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. العمل الجماعي بينا انه واجب ولكن له شروطا وله ضوابط لا يمكننا ان نتخطاه فلا نهمل العمل الجماعي كما سنرى باذن الله في هذه العجالة. المسلم الذي لن ينتمي الى هذه الجماعات كاكثرنا والذي لا يعنيه هذا الامر طب كيف لا يعنيه؟ لاخبرنك باحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي ظاهرها ان تنضم لجماعة من هذه الجماعات. اذا هذا موضوع مهم جدا احاديث تعلمت النبي عليه الصلاة والسلام ان تنضم لابد من امارة. طب هتفهمها ازاي؟ هذا امر من النبي عليه الصلاة والسلام كيف تجتمع الامة كيف يتم العمل الجماعي. فالمسلم الذي لم ينتمي لهذه الجماعات فموقفه ينبغي ان يكون هو الولاء والمحبة لأهل هذه الجماعات جميعا بقدر ما تتمسك به كل جماعة من الحق وليس له ان يتعصب او يتحزب هو وجماعة معه مثلا من المسلمين على شيء مما يخالف رأي جمهور العلماء الان من اهل الحل والعقد يعني ويكون له تأثير في الواقع العملي لجماعة المسلمين وان يحجب اناس عليه فهذا لا يكون. وله للمسلم انا وانت ان يعمل بعض الاعمال الجماعية مع بعض الافراد المنتمين لهذه الجماعات ولا حرج. الذي انكر عليه فقط هو التحزب والتعصب لجماعة بعينها دون باقي جماعات المسلمين ودون باقي مجموعات المسلمين ودون باقي العاملين لدين الله في الارض. انما المؤمنون اخوة. فلو ان يعمل بعض الاعمال الجماعية مع بعض الافراد المنتمين لهذه الجماعات اذا ما توسم فيه الخير وعدم التعصب. والنية طبعا اشاعة روح المودة والتعاون والتآلف. وهذه من الاسباب التواصل والتراحم والتهادي وما الى ذلك. ان تصنع علاقة مع اعضاء هذه الجماعات لا لتنضم اليهم ولا لتتعصب معهم ولكن باب تأليف المسلمين وجمع القلوب هذا مهم جدا. وتعلم ان الذي ينكر ويترب عليهم هو هذا التعصب والتنازع والتفرق. نختلف اختلاف تنوع وما الضرر؟ اما ان نتعصب والكل يعطي الاخر ظهره فكيف نواجه هذه الهجمة الشرسة جدا كما ساتعرض لها في الجزء الثاني باذن الله. اما المسلم المنتمي لجماعة من هذه الجماعات وهو ده بقى في نزاع تفضيل عن ليه شو ده الحق. لو كنت منتميا لجماعة من هذه الجماعات فماذا تفعل؟ اولا عليك النصح لشيخك انت تنتمي تحت جماعة كذا ينبغي ان تنصح شيخك تقوله سمعت الى كذا، الرسول يقول كذا، الموقف كذا، تنصح له في ترك التعصب لما هم عليه من اراء وافكار خاصة بهم يخالفون بها جمهور المسلمين. ومن اراد الاجتماع حول ذلك فعليه اقناع اهل الحل والعقل بفكرتهم كما قلنا، والا وقفوا عندما اتفق عليه جمهورهم وان كانوا لا يرونه صوابا. نتحد حتى اذا كنا لم نرى هذه الفكرة ايه صواب. طب لماذا؟ ان كما قلت المسعود ان ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، ان ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. جملة مين؟ الا يوافق، يعني المسلم المنتمي لجماعة من هذه الجماعات يسمع النصائح دي جيدا. جملة مين؟ الا يوافق جماعته في كل ما هي عليه فلا يكون مقلبا، بل يأخذ ما يعرف ويدع ما ينكر وتعرف التفصيل. هو ده البند الثاني، وهذا امر الرسول عليه الصلاة والسلام، مش يوافق الجماعة في كل شيء، بيعة كاملة في كل شيء، وحتى ولو كانت مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في جزئية. ثالثا، ان يأتي هذا المنتمي لجماعة من هذه الجماعات غيرهم من الجماعات، يذهب الى الجماعات الاخرى. لماذا ينطلق ويتحذر؟ هذا هو العائق الاول والاكبر او من اكبر العوائق في سبيل او امام اجتماع الكلمة وتوحيد الصفوف. يعمل ايه؟ يبقى عليه ان يأتي غيرهم من الجماعات ويستمع لنقدهم لجماعته، يستمع لنقدهم للجماعة التي ينتمي اليها. ايه اللي زعل في كده؟ وما يضيره في هذا؟ ما الذي يضره في هذا؟ يبقى يذهب الى الجماعة ويسمع لعله ان يجد الحق عندهم فلا يتعصب، لاننا كلنا مسلمون، انما المؤمنون اخوة. هو ده اللي عليه، واجب عليه ان يأتي غيرهم من الجماعات ويستمع لنقدهم لجماعته ويأخذ منهم ما عندهم من الحق ايضا ويدع ما عندهم من الباطل ايضا، لانه ان لم يفعل ذلك لم يتعرف الا على ادلة جماعته. اذا ما رحش الجماعات التانية، اذا لم يتعرف على ادلة الجماعات الاخرى، وجماعته غالبا لا تستدل الا بالادلة التي توافقها، واذا لم يطلع على الدليل اخر واذا فقد عمى على نفسه الحق. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لان كل فريق يذكر ما له دون ما عليه، هذا في الغالب. والحكم حتى بين الخصمين معروف، كيف تحكم لخصم ولم تسمع خصمه؟ لابد ان تسمع من هذا ومن هذا. رابعا، ان لا يتابع جماعته ولا غيرها من الجماعات الا فيما اجتمعت عليه كلمة اهل الحل والعقد، لما كلنا ادي واحدة. خامسة، ان قبلته الجماعة على ذلك ومنتمي لهذه الجماعة، الجماعة تقبلني على هذا، خير وبركة، عظيم جدا. ان قبلته الجماعة على ذلك ورضيت ان يأخذ منها ويأخذ من غيرها كما يدع من امرها ويدع من امر غيرها، ان قبلته على ذلك وان يلزمها في القدر المتفق عليه دون ما اختلفت فيه، اذا كان ده حصل فله ان يلزمها، فهي في سبيلها فعلا الى تحقيق جماعة المسلمين مع غيرها من مجموعات العمل وجماعاته الراشدة. بس كده مفيش اختلاف. يعني الذين قالوا بان هذه الجماعات جماعات مرحلية نظرا للظروف التي تحيط بها وهي متنفس ضروري، وهؤلاء من العمالقة الشيخ بكر ابو زيد والشيخ صلاح الصاوي، عبقريات معاصرة والكل يشهد لها وبفضل الله عز وجل الا من شذ، فذهبوا الى نوع اخر. طب يعني قد لم يعينوا الواقع البئيس لهذه الجماعات ولم يعينوا تعصبها وتحزبها، فهم قالوا برأيهم لأن هذه وجهة نظرهم، أن هؤلاء قابلون أن يسمعوا الحق من الآخرين وأن يستمعوا إلى أدلة الآخرين وأن أي عضو جماعته تقبله على هذه الشروط. طب فعلا لو كان كذلك فهي جماعة بإذن الله الراشدة أو في سبيلها إلى تحقيق الجماعة الراشدة لعموم المسلمين، إذا ما فيش اختلاف، كل الذي أتكلم عليه هو الذي استمعتم إليه، هذا هو التعصب لفكرة لشيء دون استماع الآخرين لأدلة الآخرين. فإن تركت الجماعة ما هي عليه من التعصب لآرائها واجتهاداتها وتحديد المسلمين وتفريقهم على ذلك، إن تركت الجماعة ذلك فقد صارت جماعة راشدة يسوغ لكل مسلم أن يعمل معها وأن يلزمها بغير تعصب. خلاص، إذن هذا جمع بين الآراء للرجوع الى الواقع نفسه. انما اللي حاصل غير هذا. الجماعات لا تقبل هذا ولا ترضى بهذا لعضو من اعضائه لك انشق عليه وخرج انشق هو مسلم. والبيعة لا تصح الا الامام العام الذي يعقد له البيعة اهل الحل والعقد وهم العلماء المشهورون والامراء. وفرق بين الامير في عمل معين وبين الامام امام المسلمين الذي تعطى له البيعة فرق كبير جدا. يعني ماذا نقول وهذا الامر له تشعبات لكن احاول ان ابسطه باذن الله عز وجل. وكما بينا ان العمل الجماعي له اصول وله شروط والواجب على كل مسلم ان ياخذ من هذا العمل الجماعي بنصيب طالما انه قادر عليه لاخراج الامه من محنتها وضعفها. والعمل الجماعي له امثله كثيره. ثم عد الى هذه الاحاديث من الرسول عليه الصلاه والسلام يقول وده من حديث ابن عمر صحيح مسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. طب احنا كلنا قاعدة لمين؟ ما الانسان يسأل نفسه من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يبقى احنا كلنا رايحين بقى ولا ايه في الصلاة بقى ولا ايه بالضبط يعني بالنسبة لنا فين بقى الطاعة وفين البيعة؟ هذا حديث ابن عمر صحيح مسلم. اللي هيستدل بهذا الحديث على هذه الجماعات فقد ابعد النجعة فعلا كما يقول مصنف الكتاب فعلا لا تستدل بهذا. ده البيعة الثانية يقتل اللي بيعملها اللي ينقض على الامة البيعة الاولى والخلافة الاولى ده يفرق عصا الامة. الكلام ده له صفة التفصيل. الكلام ده كله يحمل على الامام على الامامة المسلمين الامامة العامة. في حديث ابي هريرة عند الشيخين ايضا ستكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ هو خليفة واحد المفروض. قال سواء بيعة الاول فالاول يعني الاول واقتلوا الثانية منهما كما جاء في معاني اخرى. اذا المسألة البيعة دي وهذه الاحاديث ملزمة لاي شيء الامام العام الامام العظم للمسلمين. هذه البيعة العظمية مش غير موجودة الان. هذه البيعة العامة لا تكون الا على الامة العظمى حين ينصرف الى الامام الشرعي الذي يقوم على حراسة الدين والسياسة في الدنيا به. هذه البيعة تتوجه التكليف بها الى الكافة كل منا مكلف بهذا. عندما يوجد هذا الامام الذي يحفظ البيعة من بيع الخطف الاول اهل الحل والعقد فنصير ملزمين لاعطاء البيعة له. ويحرم تعددها هذا معلوم. وتجد مقاتلة من سعى في نقضها فهذا حق على المسلمين جميعا. فاللي حينزل حديثين دول على جماعة ولا على امارة معينة يقول له لقد ابعدت النجعة هذا فهم سقيم باطل مخالف للحق. قال الامام الجويني رحمه الله قال واذا لم يصادف الناس قواما بامورهم يلوذون بي كالان يعني فيستحيل ان يؤمرون بالقروض عما يقدرون عليه من دفع الفساد. مفيش امام للمسلمين يجمعهم نقعد بقى كل واحد في بيته لا يكون اسلاما لا العمل الجماعي واجب. فيقول واذا لم يصادف الناس قواما بامورهم يلذون به فيستحيل ان يؤمروا بالقعود عما يقدرون عليه من دفع الفساد فانهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد البلاد والعباد. ويقول ايضا وقد قال العلماء لو خلى الزمان من السلطان كالان يعني فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قرية ان يقدموا من ذوي الاحلام والنهى وذوي العقول والحجة من يلتزمون امتثال اشارته واوامره وينتهون عن مناهيه ومذاكره فانهم ان لم يفعلوا ذلك ترددوا عن المام المهمات وتبلدوا عند اطلال الواقعات. لابد من العمل الجماعي. ما في سلطان للالتفاف حول العلماء دون تعصب لعالم بعينه. في بلدة من البلاد عالمها كذا نلتف حوله فنوجد الكثير نبحث عن اعلمهم ولا نقلده بل نبحث دائما عن الحق ونسأل الاخرين وهكذا. ونعلم اننا اذا التفتنا حول عالم ونعلم انه من علماء اهل السنة والجماعة دون التعصب لفكرة بعينها نعلم اننا ملزمون امام الله بطاعة هذا. يعني غابة السلطان وغابة الخلافة ماذا كل واحد شغل دماغه ومزاجه من هواه اذا لن نستطيع ان نواجه الجاهلية ابدا والهزمة الشرسة جدا كما سنبين ان شاء الله بعد قليل. لما الاحاديث دي الامارة الامامة العظمى فلا كلام من الامام الجويني رحمه الله كلام عظيم جدا. فاذا ويقول ايضا فاذا شغر الزمان عن الامام وخلع عن سلطان ذي نجدة واستقلال وكفاية ودراية فالامور موكولة الى العلماء. اهو كلام واضح جدا بلا اي اختلاف، موكولة الى العلماء وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم ان يرجعوا الى علماء، حق عليهم مش بمزاجك، حق على العلماء ان يرجعوا الى على العامة ان يرجعوا الى علمائهم ويصدروا في جميع القضايا بالولايات عن رأيهم، فان فعلوا ذلك فقد هدوا الى سواء السبيل وصار علماء البلاد ولاة العباد. فاذا عثر جمعهم على واحد على عالم واحد طيب كل بلدة ترى عالمها استرد اهل كل سطع وناحية باتباع عالمهم، وان كثر العلماء في الناحية فالمتبع اعلمهم. هذا كلام الامام الجويني رحمه الله رحمة واسعة. يعني والعالم في بلدنا لا يمكن ان يكره العالم في البلد لانه عالم، فان فعل ذلك ليس عالما. يبقى نصان يكرهوا ليه؟ العلماء كلهم اللي عندهم اصول الترجمة يعرفون الخطر الواقع ويبحثون عن الوئام والمواد والمواد ويبحثون عن اجتماع الكلمة وتوحيد الصفوف، هكذا يكون العلماء. فأهل كل محلة كل بلدة كل يجتمعون حول أعلمهم وهذا هو الميسور، وأهل البلدة الأخرى وهؤلاء العلماء يجتمعون، بل على الناس أن يسعوا وعلى العاملين لدين الله أن يسعوا في التوفيق دائما بين هؤلاء العلماء وفي تيسير ذلك لهم وفي تسهيل الصعاب. هو ده أصل ثالث. إذا كان التوحيد الأصل الأول والمتابعة الأصل الثاني فإن الأصل الثالث هو اشتراء الكلمة وتوحيد الصفوف. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا دي يعني صورة الولاية والإمارة في قوله تعالى، لو عايز صور بقى يعني ازاي تنزل الأحاديث دي، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الحكم في القرآن، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى لابد في إمارات وفي ولايات. يعني في حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد، لا يحل لثلاث حتى لو كانوا ثلاث مش هم واسعة، لا يحل لثلاثة بس القدرة مرات التكليف، لا يحل لثلاثة يكون بثلاث من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. وفي حديث أبي سعيد عند أبي داود، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم، فليؤمروا عليهم أحدهم. تعالى كده للشوكاني في نهي الأوصاف يقول باب وجوب نصبة الإمارة، باب وجوب نصبة الإمارة وغيره. تخيل يقول هذا الكلام، هذا واجب. ذكر الأحاديث ثم قال وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم. دي غير البيعة، دي غير الإمامة العظمى، ده موضوع ثاني. أن يؤمروا عليهم أحدهم لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلف، فما عدم التأمير يستبد كل واحد برأي حتى لو كانوا ثلاث اتخانقوا في السفر ولا ينصح اي عمل قبل دنيا ولا دين بهذا. فما عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة. واذا شرع هذا لثلاثة يكون في فلاه من الارض او يسافرون، فمشروعيته لعدد اكثر يسكنون القرى والامصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التقاسم اولى واحرى. وفي ذلك دليل لقول من قال انه يجب على المسلمين نصب الائمة والولاة والحكام، وشيخ الاسلام التيمية يعتبر ذلك من اوجب الواجبات. نصب الامير في اي عمل والولاة والحكام من اوجب الواجبات، انه كيف يقوم الدين بغيرهم. يقول شيخ الاسلام يجب ان يعرف ان ولاية امر الناس من اعظم واجب ولو كانت ثلاثة من اعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا الا بها، فان بني ادم لا تتم مصلحتهم الا بالاجتماع لحاجة بعضهم الى بعض. لابد لنا من الاجتماع، الانسان مدني بالطبع، لابد من التعاون والتناصر ودفع العدو المشترك، لابد، هذه طبيعة الانسان. فلابد اذا من الاجتماع، ولابد لهم عند الاجتماع من رأس. ثم ذكر الاحاديث الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر انواع الاجتماع. ولان الله تعالى اوجب الامر المعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك الا بقوة وامارة، وكذلك سائر ما اوجبه من الجهاد والعدل واقامة الحج والجمع والاعياد ونصر المظلوم واقامة الحدود ايضا لا تتم الا بالقوة والامارة، الى ان قال رحمه الله: فالواجب من اتخاذ الامارة دينا وقربة يتقرب بها الى الله عز وجل، فان التقرب اليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من افضل القربات، وانما يفسد فيها حال اكثر الناس لابتغاء الرياسة او المال بها. وقد روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما ذئبان جائعان ارسل في جريبة غنم لافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فأخبر صلى الله عليه وسلم ان حرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه مثل او اكثر من افساد الذئبين الجائعين لجريبة الغنم. هذا الذي اردت ان اقوله اليوم. يعني هذه الجماعات الموجودة بالفعل ان التزمت ما قلناه فهي في سبيلها الى تحقيق جماعة المسلمين الراشدة فعلا، فهي في سبيلها الى الحق. في الحال تعتبر جماعات مرحلية وتعتبر متنفسا للعمل الجماعي. يعني مثلا سأعطيكم مثال ايام البوسنة والهرسك، كنا نقوم هنا وكان مصرحا بجمع المال، وزدنا ان ذلك يصرح للشيشان ولكوسوفا ولكل بلاد المسلمين المنكوبة. فإيه الناس من لا يدفع الا في مثل هذه الحالات زيادة عن الزكاة يعني. ففي هذه الفترة احداث البوسنة والهرسك بفضل الله كان يأتي كل اسبوع قرابة 20,000 لا بين نقدا واصناف عيلية. كيف كنا نوصلها الى هؤلاء؟ عن طريق النقابات، نقابة الاطباء، نقابة الكذا الكذا، وهم كما تعلمون من الاخوان المسلمين. فنحن المسجد عيلة جدد جماعة انصار السنة او جماعة انصار السنة، مفيهاش بيعة طبعا الامام ولا بتاع ذلك. فكيف نوصل هذه الاشياء الى اخواننا؟ لم تكن جماعة تفعل هذا العمل اعظم واعلى من الاخوان المسلمين، الجماعة الوحيدة اللي كانت تقوم بهذا العمل. فكان لزام العين ان نتعرف. وهكذا انا اضرب لكم مثلا على ان المؤمنين اخوة، مملكة ان يتعاون الجميع وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وانما اردت التمثيل والتبديل فقط كمثال فقط على ان هذا هو المنهج اهل السنة والجماعة، ان اتعاون مع اي مسلم لاقامة دين الله. والقدرة مناط التكليف، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اما شبهات بقى لهذه الجماعات يقول لك اجتماع حول علماء، انت بتقول اجتماع حول علماء، طب دول حول علماء ودول عمل جماعي؟ لا، الاجابة بل هو تحزب، ده الواقع بقى على امر او عمل جماعي فارقت به كل جماعات مجموعة الامة وتحزبت عليه، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، تحزبت عليه دونهم وتعصرت دون تأييد باجماع اهل العلم او على الاقل اتفاق سوادهم على العمل الذي اتفقوا عليه. شبهة تانية، ان الاجتماع ده مشروع، ولو عند بعض اهل العلم يا اخي وانت علماء الباشر علماء قالوا انه مشروع. الاجابه: الاجتماع في الامور اللي بتخص الامه، هو ده اي امر؟ هو ده بناء مسجد ولا مستشفى؟ الاجتماع في الامور التي تخص الامه كلها وتؤثر في الامه جميعا، امور فرقت وشتتت الامه، ينبغي الا ينفرد بها جماعه دون بقيه الامه، لان الدين يلزم الجميع. فلا يكفي الاستدلال بواحد من اهل العلم ما دامت الامه لم تجتمع على قبول قوله ولم ترضى بخطته لإصلاح أمرها، وما دام هو نفسه لم يفلق إقناع الأمة برأيه وخطته. شبهة ثالثة: من يقول ضرورة لإقامة الدين وأنها هي المتنفس الذي ينفذ أو ينفذ منه المسلمون. الإجابة: بل البديل موجود، هو العمل الجماعي الخالي عن التعصب والتحزب كما بينا. شبهة رابعة: إن هذه الجماعات خطط على طريق الإعداد، وهناك جماعات مرحلية في الطريق لجماعة المسلمين. الإجابة كما بينا ان العكس هو الصحيح، وهي انها تجمعات مرحليه تعوق السير في الطريق الى جماعه المسلمين، وانما يصح كلامه بشرط ان تكون تلك التجمعات على منهاج النبوه لا غير، لا على راي او اجتهاد تفارق به جماعه المسلمين. فلا حول ولا قوه الا بالله، ان كل جماعه لم تقم اكمالا لدور غيرها. هل الجماعه الفلانيه قامت تكمل دور غيرها ولا قامت تتخانق مع الجماعه الاولى؟ هذيك انت اولى واعرف يعني بالموضوع. كل جماعة ما تتعذب عشان تتخانق مع التاني، تاني على الباطل نعمل احنا جماعة بقى على الحق. هل قامت هذه الجماعة لتكمل دور الجماعة الأخرى؟ خلاص، يبقى دي جماعات رشيدة. يبقى الذي انكره دائما مش الاختلاف في مسائل فقهيه، لا، التعصب والتفرق وتشتيت الكلمه كما هو ده اصل الثالث في الدين. ان كل جماعات لم تقم اكمالا لدور غيرها مع اعترافها بدور الاخرين وثنائها عليهم، وده اللي ينبغي ان يكون، وتعاونها معهم، بل على العكس من ذلك، قامت كل جماعات على مفارقه الاخرين والنقص منهم والحط من شأنهم وازدراء أعمالهم وادعاء أن عملها وحده هو العمل الذي ينبغي أن يسود في الأمة. وهذا الكلام بينته في الدرس الأول في هذه المجموعة، وننتهي بذلك من هذا الأمر الذي شق على كثير جدا من العامة. فأي واحد شق عليه أقول شق عليك الأمر لعدم علمك بالقضية، هو الأصل الثالث بعد تعود المتابعة. تعترض علي في الأصل الثالث بعد تعود المتابعة؟ ثم هل يعني قمت بشن حرب شعائر دين الجماعة؟ قلنا من اهل السنة والجماعة، اصول اصول اهل السنة والجماعة الذي نعيبه حتى لا اعيد مسألة فقهية او فهما بعينه، وانما دي اجتهادات وجهات نظر، والرأي والحرب والمشروع الاختلاف فيها وارد تماما، كما بينا دروس طويلة هذه الدروس في هذه القضية الخطيرة في تعليقنا على اهدنا الصراط المستقيم، كل هذا داخل في قضية على اهدنا الصراط المستقيم. فلم ننكر عليه وإنما أنكرنا عيب التحزب والتفرق كما بينا. فهذا هو الذي أردت أن أوصله للناس. لكن الكلام يطول جدا، يطول جدا، يعني أكثر من 20 دليل على وجوب اعتزال هذه الجماعة. فإذا اعتزلناها بالذي بيناه بهذه الشروط، فرق هائل بين اعتزال الفرق المتوعدة للنار وبين اعتزال هذه الجماعة. هذه الجماعة في إيه؟ أنا أشتغل معاها، وانما اعتزلوها في هذه المسألة بالذات التعصب والتفرق، ان كل واحد يقول لك انا ما ينفعش الكلام ده، لازم تتعاون مع الجميع. ونحن بفضل الله نقدم هذا التعاون بفضل الله عز وجل، وكثير جدا من اعضاء الجماعات يقدمون هذا التعاون ولا يتعصبون لإمام او لشيخ، ولا يعطون البيعة. بيعة جاي البيعة دي الامة العظمى فقط، انما الامارة لا، لابد ويقول الامر منه الامارة دي حتى لو تلات عليهم امير، انما بيعة وما يترتب عليها لا 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 لا، هذا كلام اخر. ننتقل الى هذه الهجمة الشرسة جدا على الاسلام واهله، هجمة لا يكاد الانسان يتصور انها توجد وانها كانت ستكون في يوم من الايام، ونحن شهود في كل بلاد المسلمين. واقرب ذلك بدل ما نتكلم بقى في الاحلام والخيالات اللي في بلدنا، هجمة لا يمكن ان تتصور. انظر الى معاول الهجم الثلاثي، تعليم اعلام ثقافة، يعلن في الجرائد 21/11 جريدة الاهرام خبر كده بسيط على ان لجان تطوير التاريخ والمناهج التعليمية انتهت للاعمالية او اقتربت الانتهاء من اعمالها، فدونت بقى المنهج الجديد، فتدرس التاريخ الفرعونية برمته، ودي بطولات وأنجاز مصرية، وتدرس التاريخ القبطية برمته، لكن أهملنا الكلام ده ليه؟ عيب. ثم لا تذكر كلمة عن التاريخ الإسلامي. والتاريخ دي ولادنا هيطلعوا في أي اتجاه، ولادنا هيروحوا فين؟ والتاريخ هو ذاكرة الأمة. أرأيت لو مسحت ذاكرة فلان عنده فقدان ذاكرة كيف تتعامل معه؟ كيف تظهر منه الخير؟ فهذا التاريخ هو التخزين، ذاكرة الأمة. فإذا هذا التخزين ألغي وأهمل والزري ولا قيمة له في الشهادات ولا في الطلاب ولا في أبنائنا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. داعي لا وعلى ما سبق، هجمة علمانية شرسة جدا من جميع النواحي، وإنما أدلل فقط لكثرة ما أريد أن أقوله. تعال مثلا في الثقافة النوع الثاني، ما هذا المهرجان للسينما، مهرجان القاهرة للسينما او السينمائي؟ فلا حول ولا قوة الا بالله، اكثر وينشر في الجرائد، تعرفون ذلك، اكثر من 30 فيلم دعارة وجنس يذاع في هذه الافلام في بلد اسلامية تزعم الاسلام، اكثر من 30 فيلم، بنات عاريات تماما. هذا الكلام موجود مع اقتراب رمضان، ورمضان على الابواب، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتعرفون التفاصيل التي أنا لا أعرفها، لا وقت عندي حتى لقراءة الجرائد، لكن لو تابعت لعرفت. هجمة علمانية في منتهى الشراسة، ثم مؤتمر الاحتفال بمرور السنة على قاسم امين. قاسم امين هذا صاحب كتاب تحرير المرأة. تحرير المرأة يعني من الاسلام. يعني لما جاء الانجليز وغيرهم وسيطروا على البلاد فقام فلان وفلان ومنهم هذا القاسم امين واصدر كتابه او كتب عليه اسمه اللي هو مسمى بتحرير المرأة. تحرير المرأة ده فعلا مفيش كلام، هذا امر يراد من اهل الكتاب من اعدائنا من شياطين الانس والجن يريدون ان يحرر المرأة من الاسلام. ده يبقى تحرير المرأة في دولة اسلامية، في دولة تؤمن بالله وباليوم الاخر وبرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فشيء من مقررات هذا المؤتمر لكي تعلموا ما الذي ينتظرنا، ما الذي ينتظرنا من غضب الله عز وجل. انه غضب هائل. هذا المؤتمر لم يكن لي علم به، انا بقى خلاص يعني عندي يقين بالهجوم العلماني بالاجتياح العلماني في كل بلاد المسلمين الا ما رحم الله عز وجل. لو اخذت حوالي 300 شخصية عربية وفي كمان من امريكا وايطاليا في الاحتفال بكتاب تحرير المرأة. فامريكا ايه ليه تحرير المرأة وايطاليا؟ وبعد الشخصات دي كلها علمانية والنساء المشاركات باعترافهن اصحاب قضايا في الاداب، وبعضهن قد هربنا من بلادهن هربا من الاحكام القضائية وهربا من الاعدام ومن دماء، كما هذه اشياء موجودة لو قرأت التفاصيل. تعال الى بعض ما دار في هذا المؤتمر على وجه السرعة، فالخطبة لا تتحمل اكثر من هذا. المطالبة بتأويل الدين بما تماشى ومقتضيات العصر والمواثيق الدولية. كلام مشتقل. تأويل الدين يعني ايه؟ يعني الغاء الدين، انسى الدين بقى. ده عندهم هذا المعنى. بس يقول لك كلمة تأويل. تهميش دور الرب. واعتبار الامور معطلة لمسيرة المرأة النضالية. المطالبة الملحة بتغيير قانون الاحوال الشخصية اكثر مما هو عليه الان كمان. او اتهامه بانه لا ينصف المرأة. وذلك لانه مستمد من الشريعة الاسلامية في منتهى الوقاحة والتصريح. وبالتالي فالشريعة هي المسؤولة عن ظلم المرأة. والتركيز على بنود معينة في قانون الاحوال الشخصية. مثل تغيير قانون عقوبة الزاني والزانية. يقول لك لازم الزاني يساوي الزانية. حتى يجهلون ان العقوبات الموجودة الان لا علاقة لها بالاسلام. القول الذي يعاقب من يكره غير زوجته على الجماع. النساء تقول ايه بقى؟ ولماذا لا يعاقب من يكره زوجته على الجماع زي انجلترا؟ ده اسلام بقى اهو. ده احتفال باموال المسلمين 100 سنة على قسم امين تحرير المرأة. الغاء العدة. تصور ده من ضمن المضاعفات اللي طرحت، لكن الغاء العدة. ليه؟ يقول لك اصل الكشف الطبي المتقدم ممكن ان يظهر الحملة فورا بدل ما انتظار 3 شهور الى اخره. السماح للاديبات بحرية التعبير في ادق القضايا الجنسية. كما جاء في المئذ المستقر بعنوان الجسد الانثوي حيث قال الكاتبة اللبنانية حنان الشيخ، انظر كلمة الشيخ، وهي تعرض ادبها لانها تستعمل العادة السرية منذ ربع قرن دون الحاجة الى رجل. تهميش دور الزوجة الاصرار على كل ما من شأنه اضعاف قوامة الرجل، مثل المطالبة بإنزال المرأة المشاركة في الاتفاق الانفاق بالاسرة واخذها قراراتها بنفسها. المطالبة بتأويل الدين بما يتماشى مع أحوال المجتمع، بل وطالب البعض بإلغاء الخطاب الديني وإنتاج خطاب نسوي إبداعي جديد. مهاجمة الحجاب ورفض التخلف اعتباره ردة تجب محاربتها، وهكذا. والمسألة يعني ينبغي الاختصار. بس أذكر ما الذي ينتظرنا في مباحث. هل ربنا يعني غافل عن هذا الذي يحدث؟ حاشا لله عز وجل. طبعا في بعض الحاضرات من المسلمات قامت للرفض، ولكن من الذي يسمح لها؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه شرشروا عليه لعلكم تغلبون. وده اللي كان بيحصل بالضبط في المؤتمر. يعني التركيز على اتهام الاسلاميين بالتخلف والجهل وسوء الفهم والتأويل الخاطئ للمصطلحات وسوء الحوار. انهي حوار؟ برغم عدم اتاحة فرصة الحوار اساسا لهم للاسلاميين. ثم حرية المرأة في جسدها. حرية المرأة في جسدها. كما قالت فريدة النقاش بأنه يجب حفظ حقوق حق المرأة في حريتها في جسدها. ايه حريتها في جسدها؟ فلما هوجمت وصل بأنها تدعو للحلال قالت لما هذا التفسير الذي ينم عن خيال المريض؟ بل ما عنيته هو حريته في الإنجاب من عدمه. طبعا ده تلاعب. بل إنكار معلوم من الدين بالضرورة زي ايه؟ المساواة في الميراث. ده مؤتمر السكان ده بتاع بطن الغالي هو نفسه. او مؤتمر بكين بل اشرف من مؤتمر بكين في المرض. المساواة في الميراث. حيث تبهت احدى الجالسات عن رقب انها كتبت لابنائها الميراث بالتساوي فعلا بالتساوي فلا معنى مطلقا لان يرث الذكر ضعف الانثى. تعدد الزوجات. ما قالوا ده تعدد الزوجات. العزيز هو. طب حرية المعاشرة الجنسية مع الزوج من عدمه. وحرية الانجاب من عدمه تبع كل دي موضوعات طرحت. وصف عقوبة الرجم وقطع يد السارق بأنها عقوبات متخلفة من العصر الحجري. عائلتان سلوى بكر وهي من أشخاص السياق الإباحية التي يفتح عليها المجال بالكلام بالقدر الذي تريد. إنما أي أخت أي ما تتكلم أو تقول وتحضر للأخت دي هناك. إنما هو بعض النساء لله في تفتيش يقول. لو ما تتكلم تجري الشوشرة في المنصة وفي المؤتمرين في الجالسين. وأدوار موزعة والغوا فيه لعلكم تغلبون. سفر المرأة وخروجها بدون إذن الزوج حق من حقوقه. تتصور لا يكون في قدام البشارة سببا للطلاق وكذلك الزنا. وإن طلقت تحفظ حقوقها كاملة. الحجاب ليس من الإسلام ولكنه من العادات. كلام عجيب جدا وأمور كثيرة جدا طرحت. ولكني أذكر أهم ما حدث في هذا المؤتمر أو ما طرح فيه من موضوعات. فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. في إحدى الجلسات ذكرت كل المتحدثات أنهن مطلقات. فسألهن أخو دي بقى اللي جايين من الحضارة الثقافة لأ المجلس الأعلى للثقافة قال بقى. فسألهن أحد المعقبين هل يعتبر الطلاق سببا للإبداع؟ فرددنا عليه بأنهن مطلقات ولسنا مطلقات. إحنا برضو نتطلق. أي أنهن اللاتي استغنين عن أزواجهن وليس العكس. وأن الرجل لا يسمح لزوجته بالإبداع لأنه يغار منها ففضلنا العزوبية. وأن الرجل العربي رجل متخلف وأناني. لوحظ تواجد الشيوعيون بكثرة وكأنهم تجمعوا من كل أنحاء لتكريس الحلال والتفلت من أي قيود أخلاقية أو دينية. لا إله إلا الله. أمور كثيرة جدا ولكني لا أجد الوقت. فأقول لك آخر شيء أو آخر تعليق على هذا المؤتمر. في جلسة نهائية للمؤتمر قال الشريك حساسة زوج الكاتبة الشاذة نوال السعداوي بوصف الدين بالتخلف. قام بوصف الدين بالتخلف وتبني الأزهر للتخلف وبأن الحكومة في تبنيها للأزهر تعمل على تكريس التخلف حتى الأزهر ما بقاش عاجب. آدي الهجمة أو شيء من الهجمة العلمانية على بلاد المسلمين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والألفية الثالثة متى؟ في رمضان يا الله. والامتحانات في رمضان هتجري يعني عدة أيام فرح. والنساء الكافيات العاريات يكثرن في رمضان. وإعداد الفوازير في رمضان. كل الأسلحة تطلقها العلمانية التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر لإخراج البقية الباقية من هذه الأمة عن دينها. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما هذا الكيد من أمريكا ببعيد وما هو من أوروبا ببعيد وما هو من النفاق ببعيد وما هو من اليهود ببعيد وما هو من شياطين الإنس والجن ببعيد. كله كيد معلوم وكيد مدبر. ايه الاحكام بالألفية؟ لقد تحدثنا فيما فيه الكفاية عن هذه الألفية والملك الألفي وما ينتظر المسجد الأقصى. ثم ان الألفية فين الألفية؟ ده الألفية دي نهاية سنة 2000 لان سنة واحد تبدأ بعد 2000. يعني انت مستعجل على الغم ليه؟ مثلا عايزين يخلصوا ولا خلص بقى ضربة معلم بقى خلص على الإسلام واخلص. لا إله إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. فدي هجمات أمثلة فيما يحدث على مستوى المعول الهدم الثاني. أما الإعلام فتعلمون تعلمون والدش والأفلام وتتعلمون ماذا يحدث ماذا يحدث في رمضان وفي غير رمضان. تعال إلى الهجوم على السنة. الهجوم على السنة ده حدث ولا حرج. أصبح الكل الآن يطل برأسه. كل الذين يحقرون من السنة ولا يريدون للسنة أن تقوم ويريدون أن يحكموا أهواءهم كلهم في اتجاه واحد في اي شيء في مسألة انكار السنة. ولكن لا يصرحون، بعضهم لا يصرح يقول انا مسلم وانا سني، ولكن لها استعداد بشر ويستهزئ بالبخاري و و و و، ولكن الناس لا خبر جريس في حرب السنة. قاسم امين، محمود ابو ريا، احمد ابو شيخ، توفيق الحكيم، سعيد العشماوي، حسين امين، رشاد خليفة، صبح منصور، مصطفى المهدوي، مصطفى محمود، معمر القذافي، حسن التراب، اسماعيل منصور، محمد مشتوري، ابن الشيخ المشتوري، انا لله وانا اليه راجعون، ابن واحد من ائمة السنة، رحم العلماء المخلصين البارزين عليه رحمة الله. لكن شوف، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. هجوم مستمر ومتواصل على سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فمن الذي ينبغي علينا حيال هذا الأمر أيها الإخوة الأعزاء؟ هجم شيخ على جميع الأصعدة وعلى جميع المحاور تجد الهجمات على الإسلام، شبهات وشهوات واستعمال معاول الهجم، ثقافة إعلام تعليم في بث الشهوات وبث الشبهات ليل نهار، ولهم قوة ومنع، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد أن حدث هذا، ما الذي ينتظرنا؟ ما الذي ينتظرنا؟ هناك سنن ربانية معروفة وشرحتها هنا بفضل الله عز وجل. أولا في سورة الأنعام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء في الأموال والضراء في الأبدان لعلهم يتضرعون. الهدف أن يقول الناس يا رب أنقذنا يا رب، هو ده الهدف. ونحن الآن أكثر الشعب في البأساء والضراء طبعا، بل الضراء تستعمل أشرف استعمال في رفع ثمن الأدوية، ضراء في الأبدان تستعمل الآن في تجارة الأدوية أغنى من تجار الأسلحة، والرشوات والمال والفساد حدث ولا حرج. فتحنا خلي بالك لعلهم يتضرعون، فلولا إذ يعني ساعة جاءهم بأسنا تضرعوا، لا ما تضرعوش، إيه اللي حصل؟ ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذه سنة ربانية. يبقى السنة الأولى برحمة الله أن يأخذ الله الناس بالبأساء والضراء، يقولوا يا رب، يبقى دي برحمة الله عز وجل. يبقى الضرب في الفلوس والصحة عشان الإنسان يصرخ يقول يا رب ويرجع إلى الله عز وجل. لما حصل الأمة السابقة إيه؟ لم يقولوا يا رب، لم يتضرعوا. مال إيه؟ قلوبهم قاسية. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما حصل منهم بقى ونسوا الوحي ونسوا الكتاب والسنة ونسوا ما ذكروا به، اللي حصل فتحنا عليهم ابواب كل شيء. هذه سنة ثانية. ايه السنة الثانية دي؟ يسرنا لهم الدعارة، يسرنا لهم الكفر والشرك، يسرنا لهم الفسق والفجور، يسرنا لهم محاربة الدين، يسرنا لهم محاربة الاسلام. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، الآية. فهو ده سنة ربانية. طالما ان في بأساء وضراء، ضرب في الفلوس، ضرب في الأبدان، ومفيش رجوع إلى الله، طب هيص ده. فتحنا عليه، وهو لم يعجز الله عز وجل، فتحنا عليه بابه كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة بقدرة الله عز وجل، فإذا هم مبلسون، أي سنة برحمة الله، فقطع دابر القوم، خلاص انتهت ده، مع الشرقة تاني، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. أدي سنة ربانية. سنة ايه؟ بأساء وضراء. ثم سنة اخرى، ما نفعتش معاهم افتح بقى عليهم. يعني ايه؟ تيسير الذنوب، ومن يعصي عن ذكر الرحمن نقيض له الشيطان فهو قريب. هذه سنة كقوله تعالى في سورة الاسراء، واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا، والقراءة الثانية امرنا متر فيها ففسقوا فيها، ادي بقى من فتح دار كل شيء، دشات ومسلسلات وافلام وذاعرات وكل حدث ولا حرج، وانت على ابوه مني، امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. من سنة ربانية. سنة ربانية لا إله إلا الله. فإن تولوا في تحكيم شرع الله في سورة المائدة فاعلم أنما يريد الله يعني لما انصرفوا عن الدين وعن الالتزام بالإسلام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لما أعرضوا عن ذلك فاعلم اعرف بقى التفسير اعرف السنة ايه هي فاعلم أنما يعني مش شيء ثاني هو ده بس ما هو أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لا فاسقون خارجون عما نحن فيه. إذن كل هذه سنن تجتمع وتعمل مجتمعة فتيسير المعاصي والفسق والسرقة واللصوصية والكبر والكفر والشرك والنفاق كل شيء الآن مفتوح أبواب كل شيء هذا بسبب ظلم العباد وبسبب معاصي العباد. فربنا مش هيخسر حاجة إنما اللي هيخسر هو المبطلون. فلما يحدث هذا طب ربنا بيفتح بقى تلفزيون ودش وانت الاسباب شوف الاسباب له وانترنت اسباب حدث ولا حرج المغني الفلاني في الدوله الاسلاميه لا قيمه له ويهان انما في الدوله العلمانيه يعمل ايه بقى يسكن في شقه مثلا بخمسين مليون حاجه عاديه خالص وكان يكتب القصه الفلانيه وكلماته تكون مسموعه يا سلام ده شيء عادي. فدي السنه الربانيه ربنا بيزود اللي يزود يقول لك ربنا هينتقل امتى بقى ما هو في سنة بتعمل الآن فتحنا عليهم أبواب كل شيء ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم كل هذه سنة ربانية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها والمترفين دول أول ما يكونون إنما هو بمعاول الهدم الثلاثية التي تكلمنا عنه فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فماذا ننتظر يا عباد الله ماذا ننتظر؟ اذا علينا هنعمل يعني حارب يعني هذا باطل ان تخرج بسكين انا طويلا ان تخرج بسلاح ولم تجتمع هذا لا يمكن ان يوافق عليه اهل الحل والعقل. ما ايه الحل؟ الاكثار من الامر المعروف والنهي عن المنكر. تصورتم ان الامر المعروف والنهي عن المنكر هو واجب؟ تصورتم انه في المساجد فقط؟ كلا والف كلا، بل انت تاتي المسجد لتسمع شيئا ويجب عليك وستحاسب بين يدي الله يوم القيامه. يجب عليك ان تبلغ به امراتك وان تبلغ به اهلك وان تبلغ به اخوانك وجيرانك وزملائك ورفقائك واصحابك واصدقائك جميع الناس. يجب ان تعمل لدين الله وان تصبر على اذاهم طالما انك على الحق وتعلم شيئا من الحق هذا هو الواجب. فلما تقاعسنا عن هذا الواجب ونقصنا على اعقابنا في الامر والنهي عن المنكر واكتفينا بكلمات من الذي يحضرنا اذن؟ من الذي يحضرنا من هذه البلد؟ قليل جدا من الناس بالنسبه لعموم الناس. فكيف نصل اليهم؟ عن طريقكم. لو ان كل منكم قام بدعوه رجل او اثنين او ثلاثه ونبني عليه لان الامر المعروف والنهي عن المنكر واجب لتغير الحال. قطار المنكرات يزداد سرعه ويزداد شيوعا وانتشارا لان الامر المعروف والنهي عن المنكر الأمة تقصرت فيه وظنت أنه فقط في المساجد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانفردت معاول الهدم الثلاثية وغيرها بالشباب وبالناشئة. الناشئة الآن يدرس في التاريخ الفرعوني التاريخ القبطي أما الإسلامي أنت ذو جماعة متكلفين. فلا إله إلا الله إلى الله المشتكى. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. طبعا ده بالنسبة للأمة. يقول الله عز وجل قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. سبحان الله العظيم. فهذا هو المراد ان نفيق. ماذا يفعل الله بنا؟ العلم عند الله عز وجل. اضرب لكم مثالا في القديم وامثله في الحديث. المثال في القديم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا رزق ربكم بس تعملوا واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور لو عصيت وقصرت عن شكر النعمة فالرب غفور الحمد لله أنه غفور الكمال لله أنه في تاهة الإله وقعت سقط خش غفور مهما فعلت غفور بس ما لم تشرك بالله واذا اشركت يبقى تواب تب الى الله عز وجل والله يقبل توبتك. فلا اله الا الله كل من يذكر ربكم مشكور له بلده طيبه ورب غفور. فاعرضوا فأرسل يعني شوف لا قبلوا النعمة ولا شكروها ولا قبلوا نعمة الغفران وأن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به فأعرضوا كانت النتيجة بسنة الله عز وجل فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وهل نجازي إلا الكفور إلى آخر الآيات فدي السنة الربانية تعمل إذا الناس لم يلتزموا بدعوة الرسول إذا كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فحصل ذو الضربة في غزوة أحد أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير فكيف بالواقع الآن تقول الفساد ما هو الفساد ده سنة ربانية أيضا عقوبة للناس وأنت تستحق الهداية هؤلاء الناس الذين أعرضوا عن دين الله يستحقون أن يقيد الله لهم من يحكمهم بشرع الله كلا ورب العرش العظيم ولو استحقوا فإن الله أرحم الراحمين وهو ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى وعز وجل طب نعمل ايه الدعوة والأمر والرسل عن منكر ليل نهار يبقى السنة ربانية وقع في القديم سبق وغير سبق والقرآن مليء بهذا والسنة أيضا تعالوا بنا إلى أمثلة في هذه الإسقاطات للسنة الربانية في الحديث مثل العراق تعلمون طاغية العراق وجبار العراق ماذا يفعل هو بعثي فلما اجتاحت البعثية البلاد صراحة ما الذي كان تعلمون الذي كان هذه سنة ربانية هذه سنة ربانية لا إله إلا الله فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم انظر الآن إلى حال العراق ليس مع ذلك أننا نشمت فيهم وإنما نتوجع من أجلهم وندعو الله تعالى أن ينتقم من دولة الكفر ومن كل الشياطين الإنس والجن وأن يمزقهم كل ممزق وأن يسأر لنا منهم لكنها سنة ربانية تعمل في العراق هناك مسلمون لكن الدعوة قليلة كثير منهم خاف وآثر السلامة فازدادت سرعة القطار الذي يحمل المنكرات وشاع في كل القرى والمحافظات والبلاد والنجوع وعم وطم فجاءت ضربة الله عز وجل فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإن عدتم عدنا هذه سنة ربانية ده مثال في العراق على وجه السرعة مثال آخر في الدولة العثمانية ما الذي حدث في الدولة العثمانية شيء عجيب جدا حدث في الدولة العثمانية طبعا انتشر الإرجاء وانتشر التصور وانتشر الجمود على مذهب الحنفي والتعصب للمذهب الحنفي وتقطعت الأمة فضربت الدولة على مدى 100 أو 200 سنة ضرب ومفيش توبة ولا رجوع هي طيلة 600 عام تدق أعناق الكافرين ويزجد الجهاد ولكنه لابد أن يكون على المنهج لابد ما في نصر ولا تمكين إلا على المنهج أن تكون خلافة الراشدة على منهج النبوة وشوفها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدث ولمن لعمالقة العالمين بعد الأنبياء والمرسلين منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فلا إله إلا الله إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا فدي سورة ربانية فالدولة العثمانية لماذا دمرت لماذا قدر الله لها أن تدمر وعلى هذا النحو شوف دمرت إزاي دمرت بما انتشر فيها من الباطل الارجاء والصوفية على مدى مئات السنين ثم تحول الضرب شيئا فشيئا وزيادة زيادة وتصفيف الاعداء من الكافرين روسيا والماء غيرها وغيرها وغيرها على الدولة العثمانية الى اول ناس يرجعون ادي بأساء وضراء بأساء في الاموال ضراء في الابدان بأساء وضراء وشيء عجيب ومع ذلك لم يرعوا ولم يتضرعوا ولم يعودوا الى منهج النبوة لم يسألوا من خلل عندما يحدث شيء لابد ان نسال ما الخلل ما الذي اتينا من قبله اي شيء تسبب لنا في هذا الذل في هذا العار في هذا التشرذم هل هي الضراعه الى الله عز وجل وموجب الضراعه الى الله عز وجل ان نعود الى الرسول عليه الصلاه والسلام ان نهجر ما نهى الله عنه لكي نكون مهاجرين فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه انما اللي حصل ان الدوله العثمانيه لم ترعوي واستمر في نفس هذا الباطل فلا حول ولا قوه الا بالله فظل السقوط والسقوط والسقوط الى ان استوى كل شيء على هذه السنن فنزلت سنن الله عز وجل التي لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير ولا مجامله فيها لاحد ثم كثير من الناس سكت لما قام العلماني اليهودي الكافر الملحد أتاتورك لما قام بهذا بالتعاون مع اليهود كله بقدر الله ضربا للناس لانهم لم يتضرعوا ولم يعودوا. تيجي السنة الثانية فتحنا على ابواب كل شيء. فجاءت هنا ابواب كل شيء عن طريق الدولة العلمانية. وهناك بيوت دعارة والجوائز تعطى لأكثر البيوت دعارة انتشارا هناك في تركيا. دولة علمانية وتعرفون حربها على الحجاب وعلى الناس وعلى الإسلام وعلى تحفيظ القرآن وعلى أي شيء يتعلق بالإسلام. فانظر وهناك مسلمون صابرون ثابتون أجرهم يزداد. كل ذنبهم ايه؟ ذنبه ولا مش ذنبه ولا حاجه. يثبت الله لله من القول الثابت في العدل في الاخره. هم في هذه الدوله العلمانيه ثابتون صابرون اجرهم يعلو عند الله. عايزين انت بقى من ربنا ثاني؟ اجرهم يعلو عند الله. دوله علمانيه منافقه كافره فاجره لها شوكه لها منعه. هم في حدود امريكا واوروبا والشرق والغرب. علمانيه وقحه جدا. وكل هذا سنن ربانيه تعمل ليه؟ نقيده شيطانا فهو له قرين. عقوبات اذا لم ترجع العقوبات تستمر. قصر ماشي مجري ماشي قطار سريع جدا واخد وش سنة رب لا تتبدل ولا تتحول. جت عقوبة على الناس لم يرجعوا العقوبة تزداد لم يرجعوا العقوبة تزداد لم يرجعوا تتحول عقوبة من دنيوية الى دينية. واشد العقوبات هي العقوبات الدينية. فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. باشد العقوبات هي العقوبات الدينية. فحصل عقوبة دينية على تركيا الى ان وصلت الامور وتعلمون الزلازل. فقصة هذا الزلزال اخفاها العلمانيون. قصة نشرت في جريدة شيحان في الاردن بمحاضرة قيمة ألقاها الشيخ عبد المنعم أبو ظنت ومن العلماء والمشاهير هناك ومع أدلته ومستنداته ونشرها الإسلاميون في تركيا في الجرائد الإسلامية نشروها هناك. والذي حكاها رجل برتبة نقيب هذه الحفلة العسكرية البحرية الماجلة بمناسبة إحالة أحد الجنرالات العلمانيين إلى التقاعد فصنعوا له حفلة استوردوا من أجلها راقصات اليهود وراقصات الأمريكان والراقصات العلمانيات في تركيا كفاية. هناك بيوت دعارة متخصصة حضرها قرابة 30 جنرال تركي علماني و30 جنرال يهودي قرابة وقرابة 30 جنرال ايضا امريكاني. انظر حوالي 90 جنرال علماني على يهودي على صليب حضروا خلص بيه حضروا هذا الاحتفال. والراقصات منتهى المجون ومنتهى الدعارة منتهى الخمور ليلة ماجنة الى ابعد حد يتصور. تعلمون ان في امريكا يحتفلون بحاجة اسمها التركي اعياد معينة. التركي ده ديك رومي عندهم يقول بتربيته ويباع باسعار زهيدة جدا كأنه نلقى الى الناس القاء ويأخذون فيه اجازات واسعة 3 أيام او اكثر ويرتبونها بعيد اسمها عيد هناك عيد قومي عندهم. اقرب الظن ان هذا العيد المسألة التركي ده لانه بتدمير الخلافة اقرب ظني فرح هذه الدولة الشيطانية الكبرى بما حدث. هم فرحانين بس هي سنة ربانية ليه كما وضحتها لكم بفضل الله عز وجل. فما الذي كان؟ قام جنرال كلب ملعون عليه لعائن الله بشروه بالنار. هذا الكلب قام بإصدار امر لنقيب معه في الجيش ان يحضر مصحفا فاحضر نقيب المصحف قال اقرأ كذا وكذا قرأها قال ومنها ان نحن نزلنا الذكرى وان لو لحافظون على الارجح. فلما قرأ قال اشرح هذه الايات للناس. فقال النقيب لا اعرف شرحها. فاخذ الجنرال هذا اخذ المصحف ومزقه ثم القى به تحت اقدام الراقصات اليهوديات ثم قال فليأتي الذي انزل هذا الذكر وقال ان له لحافظون فليأتي ليحفظه. فجاء الرد من الذي يحفظ كتابه برغم انهزام المسلمين وبرغم تسلط الكافرين. يحفظ القرآن لا تستطيع قوى الأرض ولا صراعات الأرض ولا كمبيوترات الأرض ولا مكر الأرض ولا كيد الأرض أن يغيروا فيه آية. لم تستطع العلمانية أن تغير فيه آية. فجاءت الضربة من الله عز وجل على هذه القاعدة وكأنها مركز الزلزال العنيف جدا الذي استمعتم إليه. هذا هو الذي حدث فلا إله إلا الله. جاءت هذه الضربة انشق البحر اللي فيه القاعدة البحرية العسكرية، وخرجت منه نيران كثيفة جدا مع أدخلة متراكبة ومتراكبة، ثم ابتلعت هذا الحفل بنا ومن فيه، وقام الزلزال فلحق بالبلاد هناك والعباد، ثم سافرت لجان متعددة من اليهود ومن الامريكان بحثا عن جنرال من جنرالاتهم او عن ضابط او حتى عن جندي او عن راقصة، فلم يحصلوا لاحد منهم على اثر. سبحان الله العظيم، والله قادر على ان يفعل اكثر من هذا. هذا الخبر عماه العلمانيون، انها السنن الربانية التي تعمل في عباد الله، انها السنن الربانية التي تعمل ايضا في اعداء الله، انها السنن الربانية التي تعمل في ارض الله. وبينا منها على هذا المنبر بفضل الله في 20 درس تقريبا بعضا من معانيها. فما الذي ننتظره في بلادنا بعد مؤتمر تحرير المرأة لاحتفال بكتاب قاسم أمين يعني من الإسلام؟ ورأيتم شيئا مما طرح وشيئا من المقررات، والهجوم الرهيب الصريح جدا الوقح على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى السلف وعلى الإسلاميين وعلى المرأة المحجبة. ثم رأيتم ترون الاستعداد وانفاق اموال المسلمين على الألفية الثالثة، والرمز كالدجال بعين واحدة خدمة لليهود، انا لله وانا اليه راجعون. ثم رأيتم الهجمة على التعليم، الهجمة في كل، ثم هجمة الاعلام وشيوع الفاحشة وانتشار الفاحشة. ما ظنكم برب العالمين؟ ما ظنكم برب العالمين الذين يتهكمون؟ قلت لنا الزلازل الحديدي والبراكين جاية، هو يعني انت عاوز عقوبة؟ ما هو العقوبات من السنن تعمل، كلها تعمل، عقوبات دنيوية حدث ولا حرج. وفي طعام النهاردة غير ملوث الا ما رحم الله عز وجل، والله العظيم لولا رحمة الله بعباده لما الطعام ده تحصير، والأدخلة الموجودة والوباء كل شيء انتم تعلمونه اكثر منا، كل عقوبات بسنن الله عز وجل، بل العقوبة الاشرف والاشد جزاء وفاقا كما بينت هي العقوبة في الدين، هي العقوبة في الدين، ان يمكن للعلمانية وان يمكن للمنافقين والداعرين، سيكون الواقع بهذا الذي ترونه وتعرفونه، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لكن هل يستمر الامر على هذا؟ العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، والامر في النهاية للموحدين، والاسلام سيعود يوما الى الارض، لكن ليس قبل عمل السنن الربانية. ما الذي ننتظر ايها الناس؟ سنن ربانية في عقوباتنا في بلادنا دنيويا كثيرة جدا على جميع الاصعدة، وبتثبيت لا اله الا الله ماذا اقول، وبسنن ربانية تعمل في الدين. فاصبح الدين شيئا عجيبا، واصبح اهل السنة ارهابيين، ويقال عنهم انهم اصوليون بحسب المصطلح الغربي في الاصولية عندهم. وطالما بينتها هنا اقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، السنة الربانية امرها يطول، ولكني اريد ان اقدم الان موعظة، واريد ان اصيل موعظة سريعة من خلال الكتاب العظيم هو صحيح البخاري. هذا الكتاب في كتاب اللقاق باب الانتهاء عن المعاصي، باب الانتهاء عن المعاصي، هذا بفضل الله عز وجل علقه في الامام البخاري وفقه الامام في تراجمه، ذكر هذه الاحاديث ونشرحها فيما بعد ان شاء الله، لان الوقت قد طال ولا اريد ان اصيل، وانا فعلا نادم على الاطالة في الدروس الماضية، يعني لان طبعا كثير من الناس صدق ولم يسمع لهذا الحق، وقد لا يقال الا هنا في هذه الموضوعات بالذات، انما يعني ان شاء الله نتوب الى الله عز وجل ونجعل خطبة قصيرة باذن الله. فالان اقول لك الاحاديث فقط، لكن التعليق عليها يكون في اول خطبة في شهر رمضان باذن الله عز وجل. باب الانتهاء عن المعاصي 26 من كتاب الرقاق، تفكر فيها حتى الاسبوع المقبل باذن الله. مثلي ومثل ما بعثني الله به، او مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل اتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني او بعيني موجودة واني انا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فاطاعته طائفة فادلجوا على مهلهم او على مهالهم اللي هو الهنية والسكين والسكون سنرى ان شاء الله، فادلجوا على مهلهم او على مهالهم، انما المهل من الامهال دي غير واردة هنا لا تناسب المقام، فادلجوا على مهلهم او على مهلهم هكذا ضبطها الحافظ، فنجوا وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. الحديث ده عندما يشرح وده النذير العريان، هذا هو النذير العريان هو النبي عليه الصلاة والسلام، فزي مثل ده بالضبط. ايه المخرج من اللي احنا فيه ده؟ النذير العريان، هو كان النذير العريان عليه الصلاة والسلام، سنشرح ذلك في الدرس المقبل بإذن الله. فما المخرج؟ اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. من نجا النجا النجا، يعني الانتقام جائم. اجوا لو مكثت كما انت التدمير جاي لك، ما تعمل ايه؟ انجو بنفسك. ازاي؟ سنشرحها. النجاء النجاء يعني فيه اجتياح، ما تعمل ايه؟ انجو من النجاء النجاء. اما الحديث الثاني انما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، ده حديث عظيم جدا والناس يعرفونه لكن معانيه غابت عن الجميع او عن اكثر الناس، استغفر الله، اكثر العامة يعني. كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يدعهن ويغلبن فيقتحن فيها، فانا اخذ بحجزكم او بحجزكم بحجزكم وكلا الوجهين صحيح عن النار وانتم تقحمون فيها او تقتحمون فيها. وفي رواية الكل صحيح البخاري وفي رواية المسلم تفلتون عليه او تفلتون عليه، دي صحيحة دي صحيحة. رواية ثانية تغلبوني. فهذا الحديث تبين لنا المخرج ويقول لنا حرص الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا البيان لحدود الله بالكتاب والسنة، البيان المستطير بيضاء يلوها كان هذا لا يزوغ عنها الا هالك، فركز عن محجة البيضاء. كان استوقد نارا فاضاءت ما حوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بالوقت اضاءت الدنيا من حوله مشارقها ومغاربها، كل شيء بان وظهر ووضح فيه حدود الله عز وجل، اياك ان تتعداها وان تتخطاها. والمثل ده استوقد نارا سنشرح ذلك ان شاء الله، كل ده عشان نتبين المخرج. ما هو المخرج؟ انتهاء عن المعاصي، بس انتهاء عن المعاصي والوتر والامر اضلع منكر واجب، والله العظيم واجب، وسنرى ان شاء الله كما جاء في سورة المائدة، كما جاء في سورة المائدة. هل عندك كلام واضح؟ طب اين انت امر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يبقى دي معصيه، ترك كلام معصيه، خلاص تب الى الله وانتهى عن المعصيه. يبقى المخرج هو الانتهاء عن المعاصي كما قلنا في الامام البخاري. ثم ذكر الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمرو، المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، حتى المهاجرين العمالقه، عمالقة العالمين حتى هم عمالقة الصحابة المهاجرون لا يدانيهم احد، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يهاجرهم حتى لا يغتر، يقول المهاجر المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، علاوة على تصمير باقي المسلمين الى يوم الدين، اهجر ما نهاك الله عنه تكن عند الله من المهاجرين. ايضا ننظر الى هذا الحديث وهذا في باب اخر، لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الناس النهاردة بيحضر المسرحيات عشان يضحكوا، ومسلسلات والأنس وعاها والقهقهة شغالة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وعلى حديثه الصحيح لحديث أبي هريرة وحديث أنس أيضا بنفس النص، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فلا إله إلا الله، إيه يعني تعلمون ما أعلم؟ يعني لو تعلمون عظمة الله تعالى كما أعلم، وانتقامه من يعصيه كما أعلم، والأهواء التي تقع عند النزع كما أعلم، والموت كما أعلم، وفي القبر كما أعلم، ويوم القيامة كما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول حسن البصري من علم أن الموت مولده والقيامة موعده والوقوف بين يدي الله تعالى مشهده فحقه ان يطول في الدنيا حزنه. سنتكلم عن اصول الحسنات ان شاء الله، وعن المخرج من هذه الفتن الرهيبة جدا، وعن الحال الامة البئيس، ما المخرج؟ قد ما عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا تليتم، الاسبوع المقبل ان شاء الله. عباد الله، لا ينصرفن احدكم الا وقد القى في صناديق التبرعات هذه شيئا من ماله، شيئا من ماله، وسنرى ذلك في رمضان باذن الله عز وجل، لان المسألة يعني دي من القربات الى الله، الا انها قربة لهم. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. والصدقة لها فعل السحر في القلوب، لها فعل السحر في القلوب، والله اكثر منك واكرم منك، لان شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. فتبرعوا ايها الناس لهؤلاء المساكين، لهؤلاء الايتام، لهؤلاء المبتلين بالفشل الكلوي، والمبتلين بمرض السرطان وبالعجز الكامل. فلا حول ولا قوة الا بالله، اني احض كما امرنا الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، والا فويل. ارأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فهذا باب الحض، ادفع لله عز وجل قربة لله، والله اكرم منك، سيعطيك الله عز وجل، وسيرفع عنك البلاء والوباء، وسيرفع عنك المرض، وسيرفع عنك البلاء في امرأتك وفي ابنائك، وسيوفقك، وما توفيقي الا بالله عز وجل. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا، ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، بديع السماوات والارض، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم عليك بالكافرين، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرهم ونجرؤ بك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرور العلمانيين المنافقين ونجرؤ بك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم ارحم نساءنا ونساء الموحدين، اللهم اهد نساءنا الى الشرع القويم، اللهم جنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن التقيات النقيات طاهرات متطهرات الحاضرات منا خاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن اللهم بتحرير الأقصى الأسير، إذن اللهم بتحرير الأقصى الأسير، وسلط سرق اليهود بعضها على بعض. اللهم لا يهدم الأقصى ونحن شهود، اللهم لا يهدم الأقصى ونحن شهود، اللهم لا يهدم الأقصى ونحن شهود، اللهم من سعى في تدميره فدمره ومزقه كل ممزق، اللهم من سعى في تدميره فدمره ومزقه كل ممزق، ومن حال بين الموحدين وبين الدفع عنه فمزقه كل ممزق. رحماك اللهم بالموحدين في كل موطن في الأرض يا رب العالمين، رحماك بهم في الشيشان، رحماك بأطفال الشيشان، رحماك بنساء الشيشان، رحماك بعجزة الشيشان، رحماك بعجائز الشيشان، اللهم رحماك بهؤلاء المساكين، اللهم رحماك بهؤلاء الذين يعيشون في الجليد والصقيع لا شيء لهم يحميهم من البرد الرهيب، اللهم رحماك بهم يا رب العالمين. اللهم انك اعلم بحالهم، فانهم جوعى فاطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، مغلوبون فانتصر. اللهم نصرك لهم، اللهم نصرك لهم، اللهم ازد من نصرك لهم، اللهم اجعل الاخبار تترى عن نصرهم. اللهم عليك باعدائهم، اقذفهم بالصراع بين طبقاتهم، اللهم اقذفهم بالجوع بينهم يا رب العالمين، اللهم اقذف الروس بالبأساء والضراء، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلطهم على امريكا وسلط امريكا عليهم، اللهم سلط الكفار جميعا على الكفار جميعا، واخرج الموحدين من بينهم سالمين. رحماك باخوة لنا في الشيشان، رحماك بالمجاهدين في الشيشان، نصرك لهم يا رب العالمين. اللهم اجب من نصرك لهم، اللهم اجب من دمك تمكينك لهم، اللهم اعذب من تثبيتك لهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، وقهم شر الالغام وشر اليات الروس الخنازير الحمير، اللهم قهم شر الكافرين، اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، سدد رميهم، تقبل شهداءهم، اللهم ارحمنا واياهم، ارحم شهداء فلسطين ومجاهدي فلسطين، سدد رميهم وارحم شهداءهم، اللهم انصر الموحدين في كل موطن في الارض يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يغفر الله